الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام عن صفة الإمام المهدي المنتظر أجل الله تعالى فرجه في كتب أهل الكتاب، والكتب الموجودة عند أهل الكتاب في عصرنا الحاضر لا تذكر المهدي المنتظر باسمه، وإنما تشير إليه بصفات لا تنطبق على غيره. والصعوبة التي تواجه البحث في استخلاص هذه الصفات هي مما فعله أهل الكتاب في هذه النصوص. فأولا أن اسمه قد رفع من هذه الكتب وعبر عن بألفاظ رمزية لا يمكن التوصل إليها إلا بعد التأمل والتعمق. والأمر الثاني أن هذه النصوص التي تتحدث عن الإمام المهدي عليه السلام قد بعثرت بعثرة كبيرة، فتجد أن النص يتكلم يسيرا عن هذا الموضوع ثم يقفز بك وأنت لا تشعر إلى موضوعات أخرى متفرقة، ثم يعود فيذكر نبذة قصيرة أيضا ثم يقفز إلى موضوعات أخرى وهكذا. وطبعا في مثل هذه الحالة يكاد يعي الباحث أن يوجد القرائن والروابط التي تربط هذه الفقرة بتلك الفقرة، هذا من حيث الخصائص المشتركة بين عهد الأنبياء القديم وعهد الأنبياء الجديد. وأما ويمتاز العهد الجديد عن العهد القديم بشيء آخر، وهو محاولة تطبيق هذه النصوص على السيد المسيح عليه السلام ولو بإقحام جمل تصرف الكلام عما كان موضوعا له حتى توهم القاري بأن المقصود بهذا الشخص هو السيد المسيح عليه السلام وليس الإمام المهدي المنتظر أجل الله تعالى فرجه. وسوف نشير في كل موضع يكون فيه إقحام أو أن شراح الكتاب سواء من اليهود أو من النصارى يحاولون تطبيقه على غير الإمام، سنشير إلى القرائن التي تدل أو التي تؤكد أن المقصود به هو الإمام. إضافة إلى أنني أعود فأنبه أن هذه الكتب التي نبحثها في هذا العام كلها ليست بالصيغة الأصلية التي أملاه الأنبياء، إما القسم الأكبر منها لأنه ضاع ثم كتبه اليهود من حافظتهم، أو أملاه عليهم أحبارهم وأدخلوا فيه ما يشاءون، وإما لأنه حرف بصورة عمدية وغير وبدل بصورة عمدية كما في الأناجيل وكما في رسائل أنبياء العهد الجديد. والصفة التي تميز الإمام المهدي عليه السلام في كتب العهد القديم هو أنهم رفعوا اسمه وأطلقوا عليه اسم قديم الأيام. والمقصود بقديم الأيام هذا رمز طبعا، والمقصود بقديم الأيام أنه صاحب العمر الطويل. في رؤيا دانيال، ودانيال هو من أنبياء بني إسرائيل الذين تنبؤوا في أسر بابل. لا أدري هل هو ولد في الشام ونقل مع الأسرى الذين أخذهم نبوخذنصر إلى بابل، أو أنه ولد في بابل، لأننا نعلم أن بني إسرائيل ظلوا في بابل أكثر من 100 عام. على أي حال، أن نبوءة دانيال جاءت في بابل، ودانيال لا يأتيه الوحي عن طريق الملك، وإنما يأتيه الوحي عن طريق الرؤيا. ومرة واحدة ذكر في كتابه اسم جبرائيل، ولكنه كما في الكتاب عندما رأى جبرائيل لم يتمكن من رؤيته وخر على وجهه. فيما عدا ذلك فإن دانيال يقول: كنت أرى في النوم ورأيت في أحلام رأسي، وغير ذلك، أي أن نبوءاته وإتيانه الوحي كان عن طريق الرؤيا. ورؤيا دانيال تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو تعبير لرؤيا رآها نبوخذنصر ورؤيا رآها ابنه، والقسم الثاني لرؤياه هو. وطبعا رؤيا نبوخذنصر ورؤيا ابنه لا تدخل في الوحي، ولكن تأويل أو تعبير دانيال لهاتين الرؤيتين ربما تدخل في الوحي، على أن ذكر الإمام عليه السلام إنما ورد في رؤى دانيال ذاته لا في رؤى نبوخذنصر أو رؤى ابنه. طبعا لا تمكن من حفظ النصوص عن ظهر قلب، ولذلك لابد من قراءتها من الورق. يقول دانيال في الإصحاح السابع من رؤياه: كنت أرى أنه وضعت عروش وجلس قديم الأيام. تعبر هنا عن الإمام عليه السلام بقديم الأيام، ويصف قديم الأيام هذا بأن لباسه أبيض كالثلج، وشعر رأسه كالصوف النقي، وعرشه لهيب نار، وبكراته أي البكرات التي يستقر عليها العرش نار متقدة، نهر نار جرى. يعني أين جرى؟ لا يبين دانيال هل جرى أمام العرش أو إلى حد جانبيه أو إلى خلفه، لا يبين. نهر نار جرى وخرج من قدامه ألوف ألوف تخدمه، وربوات ربوات وقوف قدامه. طبعا ألوف ألوف تعبير عن الملايين التي يهيمن ويسيطر عليها الإمام عليه السلام، وعندئذ تكون في خدمته ولا شك أن شيعته وحدهم يبلغون ألوف ألوف القائلين بإمامته. فجلس الدين وفتحت الأسفار. تعبير جميل، أن الدين بكليته قد جلس، يعني بعد أن كان ماذا نقول، كان قائما فجلس أو كان مضجعا فقعد. لفظة الجلوس يعبر من القيام، لكن في مثل هذه الترجمات لا تؤخذ اللفظة العربية على حقيقتها، إذ المقصود هنا فجلس الدين وفتحت الأسفار أنه بعد أن كان الشرك والوثنية والفسق مسيطرة، وكان الدين غير موجود على الساحة، وكانت الأسفار التي هي الكتب مغلقة، صار الآن وبعد جلوس قديم الأيام على العرش الدين بذاته جالس والأسفار مفتوحة. كنت أنظر حينئذ من أجل صوت الكلمات العظيمة الذي تكلم بها القرن. سوف نتكلم عن هذا القرن، لأن هذا القرن في الحقيقة هو أحد علامات الخروج أو علامات خروج قديم الأيام، ونحن لم نذكر هذه العلامات لأننا نريد أن نمنهج البحث، فنتعرف أولا على شخصية قديم الأيام ثم نتتبع علائم مجيئه وعلائم ظهوره وما يصاحب ذلك. كنت أرى قتل الحيوان، والحيوان هنا يمكن أن نفسره بالشهوة، لا، ولكن يوحنا أو لكن دانيال يذكر وحشا عظيما يسيطر على العالم بأسره، تخضع له كل ملوك الأرض ويزني معه كل الملوك والرؤساء والزعماء وغيرهم، ولا يبقى شعب ولا أمة ولا لسان إلا وتنجست، لأن إما أن تكون قد زنت مع هذا الوحش أو أنها شربت من ماء زنائه. هذا الحيوان هو الذي يعبر عنه، هذا الوحش هو الذي يعبر عنه دانيال في هذه الفقرة بالحيوان. كنت أرى قتل الحيوان وهلاك جسمه، ودفع لوقته في النار. أما باقي الحيوانات فنزع عنهم سلطانهم، ولكن أعطوا طول حياة إلى زمان ووقت. يعني بقية الحيوانات الأخرى، بقية الوحوش الأخرى التي ذكرها دانيال في رؤياه والتي تكالبت على الأرض وأفسدت الجنس البشري، لم تقتل في حينها، وإنما نزعت منها هيمنتها وسلطانها، يعني قوتها وقدرتها على التأثير والفعل، وأبقيت حية إلى زمان ووقت تحاكم فيه وتحاسب فيه. هذا النص ربما يؤول عند بعض الشراح بأن المقصود به هو السيد المسيح عليه السلام، وأنه هو الذي تكون له الهيمنة على كل الأرض، وأنه هو الذي به تنقذ البشرية. لكن دانيال وبعد سطورا قليلة يريحنا من عناء الكد في هذه المسألة، ويبين بأن المسيح إنما يأتي بعد مجيء متقادم الأيام، ويقف أمام متقادم أو قديم الأيام. وطبعا هذا الكتاب قبل ولادة المسيح بأمد كبير، لأن سبي بابل كان قبل ولادة المسيح عليه السلام بتسعة قرون، أي 900 سنة. فإذا هذه الرؤيا قبل ولادة المسيح بتسعمائة سنة، وإذا كانت تتنبأ بالإمام المهدي عليه السلام فهي أيضا تتنبأ بنزول المسيح من السماء، وإن كانت لم تتعرض إلى ولادة المسيح كما أنها لم تتعرض إلى ولادة المهدي عليه السلام. يقول بعد سطور قليلة من هذا الكلام: كنت أرى في رؤى الليل إذا مع صحب السماء ابن إنسان جاء إلى قديم الأيام، فقربوه قدامه. طبعا الذي يأتي في السحاب وهو ابن إنسان المقصود به هو السيد المسيح. فإذا هناك فرق بين قديم الأيام وبين ابن الإنسان الذي يأتي في السحاب. وإذا كان هناك شخصان أحدهما يعبر عنه دانيال بقديم الأيام أي طويل العمر كثير السنين، وبين شخص آخر لا يتكلم دانيال عن مدى عمره وإنما يتكلم عن كيفية مجيئه، فهو يجيء في السحاب، فلا شك ينحصر صفة قديم الأيام في الإمام المهدي عليه السلام، ولا يمكن تطبيقها على السيد المسيح عليه السلام. فقربوه قدامه فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا، يعني أن ابن الإنسان الذي جاء في السحاب لما جاء إلى قديم الأيام أعطي، الفعل مبني للمجهول، هل أن الذي أعطاه هذا السلطان وهذا المجد وهذا الملكوت هو قديم الأيام، أو أنه مباشرة من الله سبحانه وتعالى رأسا إلى السيد المسيح أعطي ذلك؟ كل ذلك لا يبينه دانيال، لكنه على أي حال إن سلطان المسيح ومجده وملكوته إنما تبتدئ بعد مجيئه إلى قديم الأيام. فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسن. سلطانه، يعني على سلطانه الضمير، هل يعود على ابن الإنسان أو يعود على قديم الأيام؟ طبعا ضمير مجمل جدا ومبهم جدا، لا يمكننا أن نقول أنه يعود على قديم الأيام أو يعود على ابن الإنسان. سلطانه سلطان أبدي ما لم يزول، وملكوته ما لا ينقضي. الصفة الثانية التي تكون للإمام عليه السلام في كتب الأنبياء السابقين أن له غيبة من حين ولادته، أي أنه يغيب من حين ولادته. ولا إشكال أننا نعتقد أن لكل نبي غيبة طالت أو قصرت، ولكن ما من نبي غيب من حين ولادته. السيد المسيح عليه السلام وقد رفع إلى السماء رفع بعد عمد طويل من عمره، موسى عليه السلام غاب في مدين عن قومه ولكن بعد أن بلغ مبالغ الرجال، وغيره وغيره. لا يوجد في التاريخ، في تاريخ النبوة، من ابتدعت غيبته من حين الولادة إلا الإمام المهدي المنتظر. فإذا هذه الصفة تميزه عن غيره ممن تتكلم عنهم نبوءات أنبياء بني إسرائيل، سواء الأنبياء أنبياء العهد القديم أو أنبياء العهد الجديد. يقول يوحنا وهو من أنبياء العهد الجديد في صفة مولد منقذ البشر: وظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة متسربلة بالشمس والقمر، تحت رجليها وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا، وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد. وظهرت آية أخرى في السماء: هو ذا تنين عظيم أحمر، له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان، وذنبه يجر 3 نجوم السماء، فطرحها إلى الأرض، والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ما ولدت، فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد، واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه. طبعا هذا المشهد يجمع شراح يوحنا وهم معظم أو كلهم من النصارى على أن المقصود بالشمس هو أبو المرأة، وبالقمر هو زوج المرأة. وبهذا الإجماع في التفسير من هؤلاء الشراح ينتفي أن تكون هذه المرأة هي مريم العذراء عليه السلام، لأن مريم العذراء لا زوج لها. يبقى الإشكال في أن الإكليل الذي يحوط بالمرأة به 12 كوكبا. الأئمة من ولد فاطمة عليه السلام 11 إماما، فإذا أضفنا إليه زوجها الذي هو القمر تتم 12. ولكن النص يقول أن الإكليل به 12 كوكبا، يعني أنا ما عندي تفسير خاص لذلك، يعني من هو 12 من هذا الإكليل، وربما يكون هو المحسن عليه السلام الذي ولد سقطة، وبذلك يكون المعصومون من ولدها 12 ويكون الإكليل به 12. يعني غير هذا التفسير لا يمكنني إيجاد للكواكب 12 في الإكليل الذي يحوط بالمرأة من فوق رأسها ومن تحت رجليها، أي الذي يكون حولها دائرة من 12 كوكبا. التنين الأحمر هنا يمثل السلطات التي تتبع إبليس، لأن في جميع قصص اليهود وفي جميع أساطيرهم ورواياتهم أن الشيطان يتخذ صورة الحية، وهو حتى حينما دخل الجنة دخل في صورة الحية، وفي بعض قصصهم دخل في بطن الحية ليغوي آدم. فالتنين العظيم الأحمر الذي وقف، الذي طرح 3 نجوم السماء، وربما تكون هذه شهب تتبعه ولكنه ينجو منها ولا تصيبه فتتساقط على الأرض، ولا شك أنها لا تصيبه ما دام له عمر وما دام الله قد أعطاه عهدا إلى أن يعيش إلى الوقت المعلوم، وقف قبال تلك المرأة، أي أن السلطات التي تتبعه الأقوام الذين يتبعونه كانوا يتربصون بالمهدي حين ولادته ليقتلوا، فوقفوا بالمرصاد حتى يظفروا به حين الولادة فيقتل. لكن الله سبحانه وتعالى وهو قد ادخر لأن هذه المرأة ولدت ذكرا عتيدا، أن يرعى جميع الأمم، يعني أن يكون راعيا لكل العالم، ورعايته ليست بطريق الوعظ والإرشاد القولي كما سبق للأنبياء والأوصياء السابقين، وإنما رعايته هي تقويمهم ولو بالقوة بعصا من حديد. فطبعا هذا المولود الذكر الذي هو عتيد أن يكون هو هذا لا يمكن أن يترك لأتباع إبليس ليقتلوه حين ولادته، فاختطف. طبعا الإنسان الذي يؤخذ من بين أهله ويخفى عن قومه يصح عليه لفظة الاختطاف حتى لو لم يكن هناك اختطاف حقيقي، وقوله فاختطف، واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه كناية عن إخفاء ذلك المولود عن أعين سائر الناس سواء محبيه أو أعدائه. وهذا ما ينطبق على الإمام المهدي المنتظر عليه السلام من حين ولادته، فإن أباه أبو الحسن عليه السلام، الحسن أبو محمد عليه السلام، إنما عرفه لأفراد خاصة من شيعته لو تتبعناهم في التاريخ لا يزيدون على 40 رجلا، وأن أحدا غيرهم لم يظهر عليه، وأنما أخفاه أبوه في غيب الله سبحانه وتعالى وفي علمه. وهذا هو ما عبر عنه يوحنا بقوله اختطف إلى الله وإلى عرشه. الصفة الثالثة أن اسمه لا يذكر حتى بين أهله ومحبيه. وطبعا هذه الصفة يشترك فيها اثنان، واحد قبل هذه الرؤيا وشخص بعد هذه الرؤيا. أما الذي قبل هذه الرؤيا فهو موسى بن عمران عليه السلام، ولكن هذه الرؤيا هي رؤيا يوحنا وصي عيسى عليه السلام، فلا تنطبق إذن على موسى بن عمران من أن اسمه لا يذكر، فتنحصر في الشخص الثاني الذي يأتي بعد هذا الرجل ولا يذكر اسمه، وليس هو إلا الإمام المنتظر. يقول يوحنا في الإصحاح 19: ثم رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا وبالعدل يحكم ويحارب وعنده نار وعلى رأسه تيجان كثيرة وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو. إذا نظرنا إلى هذا النص نجد أن يوحنا أعطى الإمام عليه السلام وصفا عربيا، وهذا فيه دلالة على أنه ليس من بني إسرائيل. لم يكن من عادة بني إسرائيل أن يطلقوا على القديسين والأنبياء لفظ الأمين والصادق، وإنما هذه من عادة العرب أن يطلقوا على موضع القداسة عندهم وموضع العظمة والتبجيل اسم الأمين والصادق. ويكفي أننا نعلم أن قريش وهي تكره محمدا صلى الله عليه وآله كانت مرغمة أن تسميه بالصادق الأمين. الشيء الثاني أن له اسم مكتوب لا يعرفه إلا هو. فاسم الإمام عليه السلام وخاصة في بداية مولده لم يكن معروفا، بل ورد النهي عن ذكر الاسم لمن كان يعرفه. وحتى أن بعض العلماء وحتى هذه اللحظة يفتون بحرمة ذكر اسمه بسبب كثرة الروايات التي وردت في النهي عن ذلك. وبعضهم إذا اضطر في كتابه إلى كتابة الاسم يكتبه حروفا مفرقة غير مجموعة بسبب كثرة الروايات. فمثلا في كثير من الكتب نجد ميم حا ميم دال فورد الجواب في التوقيع على يد السفير: لو أخبرناكم بالمكان لدللتم عليه، ولو أخبرناكم بالاسم لأفشيتموه. فإذا له اسم مكتوب لا يعرفه إلا هو، وهذه هي الصفة الثالثة التي تميز الإمام عليه السلام. وهنا نجد أن يوحنا أيضا يركز على القرون العشرة والتي سنتكلم عنها في وقت آخر، وهي قرون ذلك الوحش الذي يسيطر على العالم بأسره ويقمع كل ملوكها ورؤسائها، وماذا سيصيب هذه القرون. فالتنين إذن له قرون عشرة. التنين في رؤيا يوحنا له قرون عشرة، والوحش في رؤيا دانيال له قرون عشرة. والتنين والوحش كلاهما يرمزان إلى شيء واحد، هو السلطة التي تكون تابعة للشيطان لا تابعة للرحمن. فعندئذ جميع ذلك عبر عنه دانيال بالوحش وعبر عنه يوحنا بالتنين. ونقول أن هذا ينطبق على على الإمام المهدي عليه السلام ولا ينطبق على المسيح عليه السلام، لأن المسيح كان قد ولد قبل أن يتنبأ يوحنا في رؤياه، ولأن يوحنا هو من أنبياء العهد الجديد فيكون من أنبياء ما بعد المسيح، فكيف يتنبأ بولادة المسيح وهو قد جاء من بعده. والشيء الثاني أن المسيح ليس في رسالته حرب، ويوحنا يقول هنا أنه يحارب بالعدل، يحكم ويحارب بالعدل. فإذا لا ينطبق ذلك أيضا على السيد المسيح، ويكفي أن الزمان قرين على عدم إرادة السيد المسيح في هذه الرؤيا، تكون منحصرة في الإمام المهدي عليه السلام، إضافة إلى أن اسم السيد المسيح لم يخف على قومه من حين ولادته، فإن مريم عليها السلام جاءت بالسيد المسيح تحمله إلى قومها، ولذلك قالوا لها: يا مريم من أين هذا؟ ولم يكن يخفى عن قومه في ذلك الوقت، وإنما رفع إلى السماء عندما أزمع بنو إسرائيل على قتله بعد أن تنبأ، يعني بعد أن بعثه الله نبيا رسولا ودعاهم إلى نبذ ما هم عليه من الأعمال الشريرة، فحاكموه أمام الكاهن الأعظم. وأعتقد أن المحاكمة موجودة في بعض كتب تاريخ بني إسرائيل، ولما لم يتمكنوا من إثبات جرم عليه أمام الكاهن الأعظم قرروا قتله، فرفعه الله إليه. إذن اسمه كان معروف، كانوا يسمونه يسوع الناصري، وهو مشهور عندهم. وحتى الأناجيل الأربعة الرسمية الرائجة في كنيسة بولس، وهي الكنيسة المعاصرة، تعترف بأن اليهود كانوا يعرفون يسوع الناصري ويسمونه يسوع الناصري. فإذا لم يكن اسم المسيح مجهولا ولا يعرفه إلا هو، وإنما هذه من خصوصيات الإمام عليه الصلاة والسلام، وليميز بها في هذه الكتب. وكما قلنا أنهم دائما يعتمدون الرمز ولا يعتمدون الكلام الصريح، ونحن مضطرون إلى تلمس هذه الجزئيات حتى ننقح هذه الأوصاف التي تثبت ذكره عند أهل الكتاب شيئا فشيئا. وسوف نواصل البحث في الليالي الآتية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. إبراهيم عليه السلام ولد في القرنة، وعندما مات أبوه تارخ أخذه عمه آزر إلى بابل، وكان آزر من علية القوم ورؤسائهم، وكان يصنع لهم أصنامهم التي يسجدون لها. فما احتاج إبراهيم لأن يغيب. نعم هناك خرافات يهودية تذكر أن إبراهيم غيب من قبل أمة في المغارة أياما أو سنين أو شهور، ولكن هذا ليس ثابت من تاريخ إبراهيم، بدليل أن إبراهيم كل حواراته مع من؟ مع نمرود، ونمرود هو رأس القوم. فلو كان غيب في مغارة كان يحاكمون عند القضاة العاديين. إنسان يعمل الأعمال اللي عملها إبراهيم يحتاج يقدمونه إلى نمرود؟ أدنات قاضي من قضاتهم، أدنات حاكم من حكامهم يقضي عليه وتنتهي الأمر. ولكن لأنه يعني آزر عمه وأبوه، وهذا هو اللي يصنع عليهم الأصنام وما لهم غنى عنه ويعتبرون الوجهاء، ما يصير ولد أخوه يعاملون معاملة الناس العاديين. وإلا نمرود يعني مو من الناس العاديين اللي قاعد يحاور إنسان عادي. قال أنا
بس محاورته لما كبر إبراهيم
خير اللي في هالبيت ما يخفونه. موسى عليه السلام عندما ألقي إلى اليم، لأنه في بني إسرائيل المستضعفين المستهدفين الذين لا حول لهم ولا قوة، إبراهيم مو من هالقبيل. ولذلك عندما أرادوا أن يحرقوا إبراهيم لم يجرؤوا أن يفعلوا ذلك دفعة واحدة، وإنما تشاوروا وعقدوا المجالس والمشورات، والقرآن يشير إلى ذلك، إلى أن أجمع رأيهم وقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. ولو كان شخصا عاديا يحتاج إلى أن يخفى ما يحتاج عقل مجالس على عقابه، نعاقبه لو ما نعاقبه، وش نعمل فيه وش ما نعمل فيه. نمرود يقتل عشرات الآلاف في اليوم الواحد، ليس هو، أحد أجناده يقتل عشرات الآلاف في اليوم الواحد، ولا يسأل ذلك الجندي عما يفعل لأنه من جنود نمرود. نمرود الكبرى يحاور واحد يعتدي على أقدس المقدسات، إنسان عادي يعني. ولذلك وش قال لهم؟ سأعتزلكم وما تعبدون من دون الله. هو اللي قال بيعتزلهم، وترك بابل وترك العراق متجها إلى الشام. ومن اللي راح إياه؟ ولد عمه لوط، ولد عمه وأخو زوجته. ربما لتكون دليلا على غيبة المهدي، وان سواء كانت كثيرة او قليلة،
وانها مترجمة من لغات اخرى الى اللغة العربية. يعني المترجم ما يضع فيها ضمائر للصعوبة واحد اذا رجعها.
من اللي ترجمها؟
المترجم والكتب طبعا، يعني ما يضع المترجم المعنى
اللي ترجمها من مصلحة حتى يضع فيها الضمائر.
يعني ما ترجم كمعنى، لأنه مو نص نازل.
المترجم نفسه، المترجم نفسه هو من علماء النصارى، اللي ترجم من علماء النصارى، ومن مصلحته أن يكون الكلام غامض، خاصة وهو يرى أن القرائن كلها تخلي القارئ ما يقتنع لو بغى يحملها على السيد المسيح. الحرية حتى في العبرانية موجودة. هي موجودة. لأن دانيال أنبياء العهد القديم وكتابه موجود بالعبراني، وعندي نسخة بالعبراني، واللي يترى لي أن حتى الضمائر في اللغة العبرانية موجودة. والمشكلة في اللغة العبرانية أن بمجرد تغيير حرف في الكلمة تصير لها معنى غير. قدم الحرف الله تأخر يصير لها معنى غير، لأن صورة الحروف في العبرانية متشابهة. يعني كثير غيرها من اللغات السامية رموزها أسهل منها أو أضبط منها، ما أقول أسهل أقول أضبط منها. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.